بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله قال: حدثنا سعيد بن منصور وهو أبو عثمان الخراساني نزيل مكة ثقة مصنف. قال: وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال: ومحمد بن عبيد الغبري البصري ثقة. قال: واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا أبو عوانة. من هؤلاء الذين قالوا؟ سعيد وقتيبة ومحمد بن عبيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة. عن أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري، والضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته ثقة ثبت. قال: عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي أبو الخطاب ثقة ثبت، إمام حافظ عالم. قال: عن زرارة بن أوفى العامري البصري قاضي البصرة ثقة. عن أبي هريرة وهو السدوسي المشهور أن كنيته هي اسمه على الراجح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. نعم، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز لي أو تجاوز لأمتي. المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة الذين استجابوا وآمنوا وأسلموا وأذعنوا، هؤلاء هم أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فهم الذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من غير المسلمين، فهؤلاء يعتبرون من أمته لأنهم كانوا بعد بعثته وإن لم يؤمنوا، لكنهم يطالبون بالإسلام، فهؤلاء يقال لهم أمة الدعوة، أي أنهم يدعون إلى الإسلام. فقوله إن الله تجاوز لأمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. فهذه الأمة أمة الإجابة لها خصائص ولها فضائل كثيرة، ومن هذه الخصائص التي خص الله عز وجل به هذه الأمة أن الله عز وجل لا يؤاخذها بما تحدث به أنفسها. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، هذا ضبط، ويقال ما حدثت به أنفسها، يعني فيه لغتان سائغان أو سائغتان: ما حدثت به أنفسها وما حدثت أنفسها. تقول: حدثتني نفسي بكذا وحدثت نفسي بكذا. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه لم يؤاخذهم بحديث النفس. المراد بحديث النفس التفكيرات والوساوس والهواجس التي تهجم على القلب. هذه الأمور مهما عظمت وكثرت، طالما ليس هناك عزم وليس هناك هم وليس هناك تصميم قوي، فلا يؤاخذ الإنسان عليه. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. إذا جرى التفكير على النفس وهجم عليه بدون تكلم ولا عمل بالجوارح، يحدث نفسه بالزنا والعياذ بالله، مجرد مرور يمر على خاطره ثم يدفعه بدون ما يعمل، هذا لا يؤاخذ عليه. يحدث نفسه بالاعتداء على أخيه المسلم بدون عمل من الأسباب ولا تصميم، فهذا أيضا لا يؤاخذ عليه. وهكذا نحو هذه الأشياء كما تقدم في الدرس الماضي. ما لم يتكلموا أو يعملوا به، ما لم يتكلموا أو يعملوا به، فهذا في أولا فضيلة هذه الأمة أن الله عز وجل خصها بذلك. وأيضا في أن حديث النفس لا ينافي الإيمان، في أن حديث النفس لا ينافي الإيمان، وفيه فضل الله سبحانه وتعالى أن حديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، وهذا ينفع في مسائل كثيرة منها مسائل فقهية. مثلا لو حدث الإنسان نفسه على أن يبيع سيارته أو على أن يعتق عبده أو على أن يطلق زوجته، مجرد حديث يدور في النفس لكن بدون تلفظ وبدون عمل، لم يكتب هذا الطلاق مثلا، فلا يقع الطلاق. إذا حدث نفسه بأنه يطلق امرأته، بلغ السيل الزبا وأنه ليس هناك حل إلا أن يطلق، حدث نفسه بذلك لكنه لم يتكلم أو لم يكتب ورقة، لم يكتب شيئا يدل على الطلاق، فلا يقع الطلاق بنص هذا الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. لكنه حدث نفسه ثم تلفظ، فهذا يقع الطلاق. حدث نفسه ثم كتب ورقة فيها أن امرأته طالق، هذا يقع الطلاق. وهنا أيضا يعني استنبط العلماء على أن الذي فيه وسوسة لا يقع طلاقه. بعض الناس يبتلى بالوسوسة، يعني تأتيه أمور كثيرة في نفسه أنه طلق، خاصة في باب الطلاق، وما أكثر الذين يعانون من هذه المسألة. يحصل عنده تدافع أنه طلق، إذا أكل يقول لعلي أنا قلت إن أكلت فهي طالق، إذا مشى، إذا استيقظ من نومه، إذا خرج من بيته، فهذا أيضا لا يقع طلاقه لأنه لم يعني يتكلم ولم يتلفظ ولم يعمل عملا. بل بعضهم حتى لو تكلم وقال هي طالق لكن بدون نية وإنما يدفع دفعا، هذا لا يقع طلاقه. ونسأل الله السلامة والعافية. بعضهم يقع في مثل هذه الوساوس فيتعب تعبا شديدا، يتعب تعبا شديدا بسبب هذه الوساوس. فهذا الحديث هو الفيصل: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، ما لم يتكلموا أو يعملوا به. لكن هذا لا يدل على أن كل الوساوس أو كل التفكيرات التي تكون وكل الهواجس وكل الخطرات لا يؤاخذ عليها، لا، هذه التي ليس فيها عزم وليس فيها هم قوي، أما التي فيها عزم وهم قوي فإنه يؤاخذ. الحسد يؤاخذ عليه الإنسان، المحبة لما يبغض الله، الكراهة لما أحب الله، أيضا يعني التفكير في المعصية ثم السعي في أسبابها، هذه كلها يؤاخذ عليها الإنسان. قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير البغدادي، ثقة حافظ. قال: وزهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي الإمام المشهور، ثقة ثبت. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو الأسدي أبو بشر المصري المعروف بابن علية. قال: حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ثقة ثبت. قال: حدثنا علي بن المسهر، وهو القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة. قال: وعبدة بن سليمان، وهو الكلابي الكوفي، ثقة. حاو حدثنا ابن المثنى، وهو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ثقة. قال: وابن بشار، وهو محمد بن بشار العبدي البصري، ثقة. قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم البصري، ثقة. كلهم عن سعيد ابن أبي عروبة، وهو ليشكري مولاهم البصري، ثقة حافظ. عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، أو تكلم به، أو تكلم به، تكلم ولا تكلم، كيف لم تقبها؟ معطوف على الميزون، معطوف على الميزون، طيب أحسن. قال: ما لم تعمل أو تكلم به، يعني معطوف على الميزون. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع وهو بن جراح الرؤاسي ثقة حافظ قال حدثنا مسعر وهو بن كدام الكوفي ثقة ثبت وهشام وهو الدستوائي هشام بن أبي عبد الله البصري ثقة ثبت حا وحدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج تقدم ثقة ثبت قال أخبرنا الحسين بن علي وهو الجعفي الكوفي ثقة عن زائدة وهو بن قدامة الكوفي ثقة ثبت عن شيبان وهو النحوي بن عبد الرحمن جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. طيب هنا السؤال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هناك امرأة أوصت أنه بعد موتها مالها كله يحج عنها به وما بقي فهو صدقة فما حكم هذه الوصية وكيف يتصرف الورثة بالمال الذي تركته؟ الجواب ليس للميت يعني ليس للرجل أن يوصي بزيادة على ثلث ماله إلا أن يجيز الورثة. فإذا أوصت بمالها كلها أن يحد عنه بها فلا يجب عليهم أن ينفذوا من الوصية إلا بقدر الثلث وبقية المال يصير ورثة يصير ميراثا لورثتها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصية لا تزيد على الثلث إلا إذا أجاز الورثة. أيضا هنا سؤال يقول امرأة طلقها زوجها 3 طلقات ثم عقد لها برجل آخر ثم طلقها 2 قبل الدخول بها ثم رجعت إلى زوجها الأول فهل هذا الزوج الثاني يعتبر محللا وهل يجوز رجوعها إلى الزوج الأول بعد عقد الثاني فقط؟ الجواب ما يجوز لها أن ترجع للأول حتى يذوق الثاني منها ما ذاق الأول لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. حديث عائشة في قصة قالت كنت تحت رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي. حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة فقالت كنت تحت رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدمة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. متفق عليه. ها أي نعم ما يصح هذا لابد يعني ما تحل زوجها الأول. طيب الله المستعان الحمد لله. هنا أيضا أخ يقول ما حكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم من اجتمعت عليه غسلتان غسل الجمعة وغسل الجنابة وحكم من اغتسل قبل طلوع الفجر للجمعة؟ الجواب من اجتمع عليه غسل الجمعة والجنابة يجزء أن يغتسل غسلا واحدا وذلك لأن غسل الجمعة المقصود منه التنظف فإذا حصل التنظف بغسل الجنابة فإن غسل الجمعة يندرج تحت غسل الجنابة. وأما من اغتسل للجمعة قبل طلوع الفجر فلا يجزء لأن الغسل ليوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر. نعم إلى هنا والحمد لله.